الله باب ستر المسلم باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها. العورة هنا هي العورة المعنوية، لأن العورة نوعان: عورة حسية وعورة معنوية. فالعورة الحسية ما يحرم النظر إليه كالقبل والدبر وما أشبه ذلك مما هو معروف في الفقه. والعورة المعنوية هي العيب والسوء الخلقي أو العملي. ولا شك أن الإنسان كما وصفه الله عز وجل في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان موصوف بهذين الوصفين: ظلم، الظلم والجهل. فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد فيكون ظالما، وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل فيكون جاهلا. هذه حال الإنسان، إلا من عصم الله عز وجل ووفقه للعلم والعدل فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق. وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب، فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يشيعها إلا من ضرورة. إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بد من ذلك، لكن بدون ضرورة الأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه، لأن الإنسان بشر ربما يخطئ عن شهوة، يعني عن إرادة سيئة يريد الباطل، أو عن شبهة يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به. فالمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. افرض أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء، هذا لا تفشي ذلك بين الناس، بل انصح واستر عليه. فإن توفق واهتدى وترك ما هو عليه، وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس لئلا يغتروا به. وجدت إنسانا مثلا مبتلا بالنظر إلى النساء لا يغض بصره، فاستر عليه، انصح وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس، لأن النظر والعياذ بالله سهم من سهام إبليس، سهم يصيب به قلب العبد. فإن كان عنده مناعة اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه. وإن لم يكن عنده مناعة اندرج به وتدرج إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ بالله. فأنت ما دام الستر ممكنا ولم يكن في الكشف عن عورة أخيه مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة فاستر. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع، فكيف بمن أشاع الفاحشة والعياذ بالله يكون أشد عذابا؟ الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له معنى يعني. المعنى الأول أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، ومن ذلك من يبثون الأفلام الخليعة والصحف الخبيثة الداعرة، فإن هؤلاء لا شك أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، يريد أن يفتتن المسلم بدينه من أجل ما يشيعه من هذه المجلات الخليعة الفاسدة أو الأفلام الخليعة الفاسدة أو ما أشبه ذلك. وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم داخل في محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الأفلام الخليعة ويمكنها من شيوعها في المجتمع المسلم هو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا المعنى الثاني أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين، ما هو بالمجتمع الإسلامي كله لكن في شخص معين، هذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيد من الناس لسبب ما، هذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لا سيما في من نزلت الآية في سياق الدفع عنه وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن هذه الآية في سياق آيات الإفك الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يحبون أن يتدنس فراشه، من يحبون أن يعير بأهله من المنافقين وأمثاله. وقضية الإفك مشهورة، هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه من عدله عليه الصلاة والسلام، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأقرع بين نسائه ذات سفرة فخرج السهم لعائشة فخرج بها معه، وفي أثناء رجوعهم عرسوا في أرض، يعني ناموا في آخر الليل، فلما ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتها، فجاء القوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في آخر الليل، فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها ليست فيه لأنها كانت صغيرة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولها 6 سنين، ودخل عليها ولها 9 سنين، ومات عنها ولها 18 سنة، صغيرة ما أخذها اللحم، فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه، ثم سار، ولما رجعت لم تجد القوم في مكانها، ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب يمينا وشمالا تطلبهم، بقيت في مكانها وقالت سيفقدونني ويرجعون إلى مكاني. ولما طلعت الشمس إذا برجل يقال له صفوان بن المعطل، وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظ، في بعض الناس إذا نام ما يستيقظ، لو تثور عند أذنه المدفع ما استيقظ، هذا من جملته، صفوان من هؤلاء القوم ما يمكن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله عز وجل كأنه ميت. فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة وحدها في مكان في البر، وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، وماذا صنع هذا الرجل يا إخوان؟ أناخ بعيرة ولم يكلمها بكلمة، ما تكلم معها ولا قال ما الذي أقعدك ولا قال ما لماذا. السبب أنه لم يتكلم احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنه، فأناخ البعير ووضع يده على ركبته ركبة البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء، فركبت ثم ذهب بها يقودها حتى ما صار يسوق البعير فينظر إليها، صار يقود البعير حتى لا ينظر، تكون مرة وراءه. ولما أقبل على القوم ضحى قد ارتفع النهار، فرح المنافقون أعظم فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموا الرجل بالعفاف الرزان الطاهرة النقية، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموه بها، وصاروا يشيعون الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل، وسقط من ذلك 3 من الصحابة الخلص ثلاثة من الصحابة الخلص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون، نصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر، وحسان بن ثابت رضي الله عنه، وحمنة بن جحش. فصارت ضجة وصار الناس يتكلمون، وما هذا وكيف يكون من مشتبه عليه الأمر ومن منكر غاية الإنكار، وقالوا هذا لا يمكن أن يتدنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر الفراش على وجه الأرض، وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته لما وصل المدينة أن تمرض عائشة رضي الله عنها، مرضت وبقيت حبيسة البيت لا تخرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتحفى وتكلم، أما في ذلك الوقت فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم، يأتي ويدخل ويقول كيف تيكم، أي كيف هذا، ثم ينصرف. وقد استنكر ذلك منه رضي الله عنه، ما هذا، ما هذه العشرة، ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحدا يتكلم بما فيه دنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ونتكلم عن القصة حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله غدا، والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم.
قدم الكلام